قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وغثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال: تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. قال: يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم، يذكرهم نعمه. فكم من الآيات التي ذكرها الله جل وعلا وهو يذكر بني إسرائيل بنعمه عليهم على وجه الامتنان وعلى وجه الإنكار عليهم أنه مع هذه النعم الكثيرة وهم ما زالوا في تمرد وعتو، حتى لعنهم الله على لسان نبيين من أنبيائه. واذكروا نعمتي عليكم في إنزالي عليكم المن والسلوى، طعاما طيبا نافعا هنيئا سهلا. واذكروا دبركم وضجركم، دبركم وضجركم مما رزقتكم. اذكروا عدم القبول والتضجر والإدبار عن هذه النعمة. أعطاهم الله المن والسلوى من أحسن الطعام، فقالوا يريدوا البصل والثوم. وسؤالكم وسؤالكم موسى استبدال ذلك بالأطعمة الدنية من البقول ونحوها مما سألتم. وقال الحسن البصري: فبطروا ذلك ولم يصبروا عليه، وذكروا عيشهم الذي كانوا فيه، وكانوا قوما أهل أعداس وبصل وبقل وفوم، فقالوا: يا موسى لن نصبر على طعام واحد. يعني تعبنا من المن والسلوى، لا نستطيع الصبر على هذا الطعام وهو منزل من الله إليه تحفة وإكرام. فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. فالبقول والقثاء والعدس والبصل كلها معروفة، وأما الفوم فقد اختلف السلف في معناه، فوقع في قراءة ابن عباس: وثومها بالثاء، هو معروف الثوم بالثاء. وكذلك فسره مجاهد والربيع بن أنس وسعيد بن جبير، هؤلاء جماعة من علماء التفسير، قالوا: وثومها، الفوم هو الثوم، على قراءة ابن مسعود. وقال ابن جرير: فإن كان ذلك صحيحا فإنه من الحروف المبدلة كقولهم: وقعوا في عاثوري شر، وعافور شر، وآثاثي ومغافير ومغاثير، أي تبديل الحروف، الفوم بدل الفاء الثوم. وأشبه ذلك مما تقلب الفاء ثاء والثاء فاء لتقارب مخرجيهما، والله أعلم. وقال آخرون: الفوم الحنطة، وهو البر الذي يعمل منه الخبز. وروى ابن جرير عن ابن عباس قال: الفوم الحنطة بلسان بني هاشم، قال: وفي اللغة القديمة فولنا، يعني فولنا أي اختبزوا. وقال البخاري: وقال بعضهم: الحبوب التي تؤكل كلها فوم. يعني تسمى عند قوم الحبوب فوم. وقوله تعالى قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، في تقريع لهم توبيخ على ما سألوا من هذه الأطعمة الدنية مع ما هم فيه من العيش الرغيد والطعام الهني الطيب النافع. والفوم والثوم والبصل والكراث والبغل لم يأكله النبي صلى الله عليه وسلم نيا، وقال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة، أي الخبيث ريحها، وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم الخبيث عليه مع أنه حلال، لكن مراد الخبث في الريح، لا يقربن مسجدنا هذا. فمنهي عن آكل الثوم والبصل والكراث إذا لم يجد ما يبعد الرائح أن يدخل المسجد لئلا يؤذي الناس. ويلحق بهذا بعض الروائح في الفم، بعض الناس ما يستعمل السواك إلا قليلا، لا سيما في بعد القيام من النوم سواء في الليل أو في النهار، أو السكوت الطويل أو الكلام الطويل كثير، كله يغير رائحة الفم. فينبغي أن يكون الإنسان سواكه في جيبه معه، وإذا لم يتيسر يأخذ هذه المصنوعات الفرشة والمعجون مفيدة، ويتنظف الإنسان لا سيما وهو يريد الصلاة، لأنك أنت بين يدي الله. نحن لو قيل لك فلان من الناس قريب لك بعيد عهد ما وجدته يريد أن يزورك، تأتي إلى البيت تتجمل تلبس تتطيب تستعمل السواك تنظف البيت، لماذا؟ فلان من الناس سيزورك. إذن أنت إذا أتيت المسجد أنت زائر الله، كما في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام من جاء إلى المسجد فهو زائر الله. فحق على المزور أن يكرم زائره. أنت بين يدي الله، الملائكة عن يمينك وعن شمالك وإخوانك بجانبك، فينبغي أن تكون على أحسن هيئة وعلى أحسن رائحة. ابن عمر رضي الله عنه رأى غلاما له يصلي وليس على عاتقه شيء، فقال له يا غلام أين اللباس الذي اشتريته لك؟ ثم قال له أرأيت لو خريت إلى السوق أتخرج هكذا؟ قال لا. قال فالله أحق أن يتزين له. قال الله جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فإذا أتى الإنسان المسجد يأتي بأحسن حال في النشاط، وفي أحسن حال من خشوع وقرب إلى الله، وفي أحسن حال من فرح وسرور عبادة لله جل وعلا، وفي أحسن حال من الهدوء والسكينة والأدب لأنك في بيت الله، وفي أحسن حال من المنظر والهيئة، وفي أحسن حال من الريح الطيب، فأنت بين يدي الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي ذر فإن الله قبل وجهه في الصلاة إذا صلى. فهذا من باب التنبيه والعمل بالسنة في هذا الباب. بل إذا قام الإنسان من الليل يصلي لله جل وعلا أو قام لصلاة الفجر ينبغي أن يكون على هذا الحال، لأن الإنسان إذا قام من النوم تبقى به روائح لا سيما في هذه البلاد الحارة، فإنه يتنظف ويستعمل الطيب ويكون على هيئة حسنة، لأنك أنت تقدم على الله بين يدي الله، تركع لله، تسجد لله، عن يمينك وعن شمالك إخوانك المصلين من المسلمين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يشق عليه أن توجد الرائحة منه، حتى قالت له زوجته يا رسول الله أكلت مغافير أي شجر؟ فقال ما أكلته. فقالت لعلك أكلت عسلا أكل يعني نحله المغافير. فقال هو علي حرم لا أكل. مع ذلك عاتبه رب على التحريم. لكن ينبغي الإنسان أن يكون على أحسن حال وهيئة في بيت الله، أدبا وخشوعا تواضعا وهدوءا واحتراما ونظافة ورائحة. وقوله تعالى اهبطوا مصر، هكذا هو منون مصروف مكتوب بالألف في المصاحف، اهبطوا مصرا في المصاحف الأئمة العثمانية، وهو قراءة الجمهور بالصرف. قال ابن جرير ولا أستجيز القراءة بغير ذلك لإجماع المصاحف على ذلك. وقال ابن عباس اهبطوا مصرا، مصرا من الأمصار، أي ليست مصر هذه المعروفة، أي بلد من البلدان يقال لها مصر، كل بلد بطولها يقال له المصر. ومن ذلك قال أبو هريرة وما أصبح اليوم إلا ومنا أمير على مصر من الأمصار، أي بلد من البلدان. رواه ابن أبي حاتم عنه. وقال ابن جرير وقع في قراءة أبي بن كعب بن مسعود بطو مصر من غير إجراء، يعني من غير صرف. ثم روى عن ابن عالية والربيع بن آنس أنهما فسر ذلك بمصر فرعون. وقال ابن جرير ويحتمل أن يكون المراد مصر فرعون على قراءة الإجراء أيضا، ويكون ذلك من باب الاتباع لكتابة المصحف كما في قوله تعالى قوارير قوارير. ثم توقف في المراد ما هو، أم مصر فرعون أم مصر من الأمصار، وهذا الذي قاله فيه نظر. والحق أن المراد مصر من الأمصار كما روى ابن عباس وغيره. والمعنى على ذلك لأن موسى عليه السلام يقول لهم هذا الذي سألتم ليس بأمر عزيز، بل هو كثير في أي بلد دخلتموه وجدتموه، فليس يساوى مع دناءته وكثرته في الأمصار أن سأل الله فيه. ولهذا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير بطو مصرا فإن لكم ما سألتم، أي ما طلبتم. ولما كان سؤالهم هذا من باب البطل والأشر ولا ضرورية فيه لم يجابوا إليه، والله أعلم. فالذي رجحه ابن كثير أن المراد بالمصر بلد من البلدان، وهذا أمر معلوم في كل بلد تجد هذه الأمور، في الشرق في الغرب في إفريقيا في اليمن في أي دولة في الجزيرة تجد هذه البقوليات بكثرة وتتفاوت من بلد إلى بلد. إلى هنا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.